بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، كما أسأله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى يوفق أقواما للخير وييسرهم لليسرى، ويخذل أقواما وييسرهم للعسرى، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم، هو سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده وما يصلحهم، هو سبحانه وتعالى بالفضل والمنة على عباده يوفق من شاء بخدمته وعبادته وطاعته فيتنافسون في الخيرات ويسابقون في الأعمال الصالحات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. إن المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والموفق، الذي يحرص على تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، ويحرص على أن تكون أعماله موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وليس المهم أن تعمل وأن تتعبد، ولكن المهم أن تعمل وتتعبد على وفق شريعة الله وعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس يتعبدون ولكن على غير هدى، ومن ذلك النصارى، بعض طوائف النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، وبعض طوائف الصوفية، وبعض المتعبدين، وبعض الزهاد الذين يتعبدون ولكن على غير بصيرة. فلا ينبغي المسلم أن يصوب أعماله وعباداته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي للمسلم أن يبحث إذا كان طالب علم أو يسأل أهل العلم في كل أمر من أمور عبادته حتى تكون أعماله صحيحة وموافقة لشرع الله. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، رواه الإمام مسلم في صحيح. هذا الحديث الشريف يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام هذا الشهر، وهو شهر الله المحرم، ووظيف الشهر إلى الله بتشريفه وتكريمه، كما أضيف العبد إلى الله العبد الله إضافة المخلوق إلى خالق بشيء تكريم، وكما أضاف الناقة ناقة الله، وكما أضاف الكعبة البيت الله، هذه الإضافة للتشريف والتكريم. كذلك الشهر أضيف إلى الله لشرفه، شهر محرم شهر شريف، فهو من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يجوز للإنسان يظلم نفسه في جميع الأشهر، ولكن ظلم النفس في المعاصي والبدع في الأشهر الحر أشد وأغلظ، ولهذا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا الشهر له مزية وله خصوصية، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم موجه للأمة جميعا، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام فاضل في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر رمضان، وأفضل صيام هذا الشهر هو الشهر الحر، هو الشهر العاشر، هو اليوم العاشر، أفضل صيام هذا الشهر هو اليوم العاشر من شهر محرم. بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وأن صيامه صيام الشهر اليوم العاشر يعدل يكفر ذنوب السنة، وهذا فضل من الله تعالى أو يحسن. والمراد لمن يجتنب الكبائر، من يجتنب الكبائر التي وعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حد في الدنيا، إذا اجتنبها فإن الله يكفر له يكفر عنه ذنوب السنة. ثم يليه اليوم التاسع، فهما يومان فاضلان. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي اللفظ الآخر أنه قال صوموا يوما قبل أو يوما بعده، خاله اليهود، ولكن الحديث فيه كلام هذا، وأصح منه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع، يعني مع العاشر. فأخذ العلماء من هذا أن أفضل صيام هذا الشهر اليوم العاشر ثم يليه التاسع، وهو كله فاضل. لو صام الشهر كله أو كثيرا منه فحسن، أو صام الاثنين والخميس من هذا الشهر، أو صام أيام البيض، أو صام يوما وأفطر يوما، أو صام يوما وأفطر يومين، فهو فاضل، هو فاضل. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الصيام اليوم العاشر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصاب يوم قبله ويوم بعده، يصوم ثلاث أيام، وفي هذه المرتبة يكون قد صام ثلاث أيام من الشهر وهو مرغب فيها. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع مع العاشر يومان. المرتبة الثالثة أن يقتصر على صيام العاشر، وهذا كان في الاقتصار فيه كراهة لموافقة اليهود، إلا أنه يحصل به صيام هذا الشهر. وكيف تعرف اليوم العاشر؟ بعض الناس ينظر إلى التقويم ويمشي على التقويم، فإذا ذكر في التقويم أن هذا اليوم العاشر أو اليوم التاسع صار، وهذا ليس بصحيح، لأن التقويم ليس عليه معول. التقويم وضع لأجل ضبط أعمال الناس وأوقاتهم وأعمالهم، لكن لا يعول عليه شرعا. المعول شرعا على هذه أمرين، إما إكمال الشهر السابق 30 يوما أو رؤية الهلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد. هذا العبرة، العبرة بهذا، العبرة بأحد أمرين، إما أن يرى الهلال مثلا هذا اليوم يوم الخميس هو يوم 30 من شهر الحجة، فإن رؤي البارحة أو ثبت أن أحد رآه يكون هذا اليوم هو اليوم الأول، ويكون الخميس القادم هو اليوم الثامن، والسبت والجمعة هو اليوم التاسع، والسبت هو اليوم العاشر. أما إذا لم يرى فإنك تعتبر هذا اليوم هو يوم 30، ويكون اليوم التاسع ويكون اليوم الأول هو يوم الجمعة، ويكون الجمعة الثانية هي الثامن، والتاسع هو يوم السبت، والأحد هو الأب العاشر. هذا هو الطريق لمعرفة اليوم التاسع واليوم العاشر. وعلى كل حال ينبغي المسلم أن يعتني بالعمل بالسنة ويسأل عما أشكل عليه ولا يتعبد لله في على العادة كما يفعل بعض الناس أو اتباع لبعض الناس على غير بصيرة. بل لابد أن يكون عمله بعمل المسلم يكون عن قصد اتباع السنة عن قصد العمل بالسنة. وما يفعله بعض الناس ويتنقله بعض الشباب في الجوالات من قولهم صم هذا اليوم هو آخر يوم من السنة وصم غدا هو أول يوم من السنة اختم عامك بالصيام وافتتح عامك بالصيام فهذا لا صلة هذا باطل. هذا صيام آخر يوم من السنة وأول يوم من السنة بهذه النية بدعة مبتدعة. فأنت آثم بهذا إذا صمت اليوم على أنه آخر يوم من السنة وصمت غدا على أنه يوم من السنة بهذه النية فأنت آثم مبتدع. ولكن تصوم هذا اليوم يوم الخميس لأنه يوم الخميس لا بأس إذا كان لك عادة تصوم يوم الخميس أو لأنك تصوم لأنه يوم الخميس لا لأنه آخر يوم من العام هذا لا بأس به. أما أن تصوم من أجل أن تختم عامك بالصيام وتصوم غدا تفتح عامك بالصيام هذا من البدع التي تبعد من الله ولا تقرب منه. ينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من هذا الأمر وينبغي للمسلم أن يكون له نية واحتساب والعمل بالسنة والاقتصاد العمل في السنة واتباع السنة له فضل وله أجر كبير. بعض الناس مثلا تجد بعض الناس الآن يحبون الخير تجد بعض الناس يصلي ركعتين مثلا فيصلي ركعتين في خمس دقائق لكن الركوع السجود يطيله يجلس السجود ثلاث دقائق أربع دقائق لكن الركوع والقيام ما ثلاث ثواني أربع ثواني. فالصلاة غير متناسبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة ينبغي أن تكون متناسبة إذا أطلت الركوع والسجود تطيل القيام هذا هو السنة. أما أنت صلاة غير متناسبة الركوع السجود تجلس خمس دقائق والقيام تقرأ الفاتحة تقرأ سورة قصيرة ما صلت الصلاة متناسبة. ولهذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فركوعه فرفعه من الركوع فسجوده فرفعه من السجود فجلوسه قريبا من السواء. وفي لفظ ما خلق قيام وقعود يعني متقاربة يعني الركوع طول السجود طول الوقوف بين الركعتين بعد الرفع من الركوع طول الجلوس بين السجدتين كلها متناسبة ركوعك وسجودك وقيامك بعد الرفع من الركوع وقيامك وقعودك بعد الرفع من السجدة الأولى كلها متناسبة متقاربة هذا هو السنة. هذا ما عدا القيام والقعود ما القيام يكون أطول لأن في قراءة الفاتحة والسيرة وكذلك التشهد الأخير يكون أطول ومع ذلك فإن الصلاة تكون متناسبة هذا هو السنة. وكل إنسان يعمل السنة ويجتهد في السنة هذا خير له من كونه يتعبد عبادة مخالفة لما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد بالسنة ولو كان عمل قليل فإنه يعني تعالى يضاعف الأجور مع الإخلاص والتحري مع الإخلاص والتحري بالسنة هذا فيه فضل عظيم ويكون أجره أكثر من أجر المتعبد الذي يتعبد على غير بصيرة أو يتعبد في عبارة مخالف فيها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال المسلم عليه أن يحرص على فعل الخير وأن يحرص على الإخلاص وأن يحرص على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من البدع وأن يجاهد نفسه على الإخلاص وأن يتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عما أشكل عليه ويبحث مع أهل العلم حتى تكون أعماله موافقة للشرع لا تكون العمل فيه بركة ولو كان قليلا لكن العمل إذا كان فيه مخالفة ولو كان كثيرا فإن الثمرة قليلة والأجر أقل وقد لا يثاب. لكن إذا كان العمل قليل وموافق للسنة فإن العمل يبارك الله فيه وتكون ثمرته كثيرة وأجره نافع. ولهذا فإن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الناس بكثرة الصيام والصلاة، ولكن سبقهم بما وقر في قلبه من العمل الصالح والإخلاص والصدق وحقائق الإيمان. إن العمل الصالح مطلوب، العمل الصالح مطلوب، ينبغي الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة، من الركوع والسجود، من الصيام، من الصدقة، من بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، كلها مطلوبة، لكن على الإنسان أن يحرص على المتابعة والسنة في كل عبادة يتعبد بها لله. وفق الله الجميع يطاعه.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل هناك صيغة شرعية للتهنئة بالعام الجديد؟
التهنئة بالعام الجديد بدعة ليس لها أصل. التهنئة إنما كانت تهنئة في العيدين الثابت، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما التهنئة بالعام الجديد أو التهنئة بيوم الجمعة فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها بسلطان. لأن العام الجديد متى كان أول عام شهر محرم، من أول شهر محرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي صدر مسافة عمر، ما كان يعرف أول السنة، كانوا يعرفون العوام بالوقائع، مثل وقعت بدر في السنة الأولى، وقعت أحد في السنة الثانية. فلما مضى صدر من خلافة عمر وكثرة الأعمال والوفود وأراد أن يؤرخ، جمع الصحابة استشارة من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الهجرة التي تعتبر حدث عظيم. وقال بعضهم يبدأ التاريخ من رمضان، ثم اتفقوا على أن يكون بدء التاريخ من شهر محرم، قالوا لأنه هو الشهر المحرم الذي يعقب شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة وشهر الحج، وبه تمام أركان الإسلام الخمسة. اتفقوا على أن يكون أول بدء السنة من أول محرم. لكن في زمن أبي بكر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر وفي وصدر بسنة عمر، ما كان يعرف أن أول السنة شهر محرم. فكيف تهني بشيء يعني باجتهاد عرفون الصحابة اجتهاد، لو اجتهدوا أن يكون أول السنة رمضان خلاص أول سنة رمضان، أو اجتهدوا أن يكون أول السنة مثلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع خلاص أول سنة ربيع. تهني فالتهنية لابد لها من دليل شرعي، حكم شرعي، فلا تهني، لا ليس لك أن تهني، لا تهني، فإذا هنيت أحد يكون هذا من البدع التي ما أنزل الله بها السلطان، بالتهنية في العيدين خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز لبس القفازات في الصلاة لتفادي البرد؟
لا بأس، لا بأس، لبس القفازين في الرجلين وفي الليل البرد لا حرج في ذلك، لبس القفازين لا حرج فيه ولا محذور فيه، إنما الممنوع من لبس القفازين إنما هو المحرم الذي أحرم بحج أو بعمرة، المرأة لا تلبس القفازين في يديها، وكذلك الرجل لا يلبس قفازين ولا يلبس الشراب في رجليه، هذا محرم، أما غير محرم فلا بأس به. نعم.
أحسن عليكم، هذا السائل يقول أخي كان يقيم الصلوات والنوافل وقيام الليل، وفجأة بدأ يشتكي من أنه لم يستطع الخشوع في الصلاة، وأنه أصبح لا يعرف عدد الركعات في كل صلاة، بعدها ترك الصلاة نهائيا، فذهبت به إلى الشيخ فقرأ عليه فأخبرني أنه مسحور، والآن يرفض أن يقرأ عليه أحد، فهل تركه للصلاة يخرجه من دائرة الإسلام مع العلم بأنه لم يتركها إلا بعد مرضه؟
إذا كان ترك الصلاة وعقله معه وشعوره معه لا شك أن هذا معصية عظيمة، لكن هذا ترك من أجل مرض، إذا كان من أجل مرض ليس عنده شعور فيكون معذور في هذه الحالة، يكون معذور في هذه الحالة. أما إذا كان تركها وشعوره معه هذا أمر عظيم، في الصلاة من كبائر الذنوب العظام، لكن هذا مريض كما ذكر السائل أنه مسحور، عليه أن يستعمل الرقية الشرعية ويدعو الله بالشفاء، ويلجأ إلى أهم شيء يدعو إلى الله ويتضرع وسؤاله العافية، فالأمر بيد الله، ثم الرقية الشرعية يقي هو ومن في البيت ويقي الرقاة الشرعية المعروفين بالخير، وأيضا هو يؤمر بأن يرقي نفسه إذا كان يستطيع، ويدعو الله ويسأل الله العافية ويسأل الله أن يشفيه. وأن يعافيه وأن ينزل ما علم به من ضرر.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل مشاهدة القنوات التي تنشر السحر تدخل في من لا تقبل له صلاة 40 يوما؟
مشاهدة القنوات التي تنشر السحر من أمر عظيم لا شك أن مشاهدتها في خطر، خطر على الإنسان، خطر على دينه، وذلك لأن هذه القنوات قد تنشر كلمات كفرية، والذي يتصل بالسحر والقنوات السحرية أحيانا يكتبون كلمات ويقول اقرأ هذه الكلمات ويقرأ تلك الكلمات كفرية، يكون في منادات لأسماء الشياطين وأسماء الجن، فلا يجوز الإنسان أن ينظر إلى هذه القنوات، بل أن يهجرها وأن يحذر منها وأن يسعى في إزالتها وإبطالها بقدر استطاعته. إذا كان في هناك من يستطيع أن يزيلها، كان صاحب هذه القناة مؤمن يخاطب باسم الإيمان ويخوف بالله ويبين لها مضرة هذا الأمر، إذا كان في بلد تحكم في الشيء، إذا كان في هذه البلاد يبلغ ولاة الأمور، إذا كان في بلد يوجد مثلا جماعة أو مركز إسلامي يبلغهم لعلهم يسعون في إزالتها. المقصود أن مشاهدة هذه القنوات في خطر على الإنسان، وأقل شيء كونه يقر هذه الأعمال الكفرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد السؤال، من أتى عرافة فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه السلام: من أتى عرافة أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تغير له أو سحر أو سحر له، ومن أتى عرافة كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يطلع على هذه القنوات ينظر إليها قد يكون مصدق وقد يتأثر وقد يتكلم بكلمات الكفر ويكون مقرهم على هذه الأعمال الكفرية. والواجب الحذر والتحذير، لا يجوز النظر إليها ولا إقرارها والتحذير منها والسعي في إزالتها بقدر الإمكان.
أحسن عليكم. هذا السؤال يقول: إمام نسي قول سمع الله لمن حمد بعد الرفع من الركوع وقال بدلا منها الله أكبر، فهل يسجد للسهو؟
نعم، يسجد للسهو، لأن قول سمع الله لمن حمده الإمام منفرد واجب من الواجبات عند جمع عند الحنابلة وعند جمهور العلماء، سنة مؤكدة، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، هذه واجبات عند الحنابلة وجماعة، إذا ترك شيئا منها سهوا يسجد في السهو، وإن كان مع الإمام يتحمله الإمام، إذا كان مأموم وذكر الصلاة من أولها فالإمام يتحملها، وإن كان فاته شيء ركعة أو أكثر فإذا أتى بما فاته من الركوع يسجد في السهو، وإن كان ذكر الصلاة من أولها يتحمله على الإمام، وإن كان إمام منفرد يسجد في السهو. قال هو الأخذ، وإن تركها فلا حرج، لأن الصواب أن هذه مستحبات وليست واجبة عند جمع أهل العلم، لكن إذا سجد يكون هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أثناء الوضوء وفي الصلاة أحس بخروج ريح ولا أعلم هل هو شك أم يقين، مع أنني أشعر بحركة في الدبر مما يجعلني أعيد الوضوء أكثر من مرة، وهذا يحدث في أغلب صلاتي، فما حكم، وكذلك حكم ريح الريح التي تخرج من القبل، هل تنقض الوضوء؟
في هذا لا شك أن الريح التي تخرج من القبل تنقض الوضوء، يتحقق أنها تخرج من الدبر، أما القبل ما يأخذ من الريح، الدبر ما يأخذ من الريح، القبل ما يأخذ من الريح، الريح تخرج من الدبر. هذه المرة اللي يظهر أن عندها شيء من الوساوس، فإذا توضأت تحس بأن يعني إذا توضأت تصلي يأخذ منها شيء من الريح. هذا الإحساس إن كان في غلب الظن يغلب على الظن يعني 100% أو 80% أو 90% أنه ريح وأنها متأكدة، نعم انتقض الوضوء. أما إذا كانت إنما شك والأغلب أنه ليس ريح فلا تلتفت إلى هذا الشك، هذا من الشيطان. جاء في الحديث ما معناه أن الشيطان يأتي الإنسان ويأخذ شعرته ويمدها فيحس بأنه كان خرج مريح، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، اسمع صوت وهو ضراب أو ريح وهو فساء، لا بد تحقق. قحطان بن وليد في هاتان البينتان صادقتان الفساء والضراب، لا بد يغلب على ظنك 100% أو قريب من 100، وإلا فلا تخرج، لأن الأصل أنك على طهارة، الأصل أنك في الصلاة، أنك على طهارة، فلا تترك هذا الأصل وهو اليقين إلا بيقين مماثل، وغلبة الظن مشحق باليمين. أما إذا كان شك مجرد شك فلا تلغي اليقين لأن الشك، فلا تخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه السائلة عليها أن تتقي الله وأن تحذر من الوساوس، وأن لا تترك وضوءها ولا صلاتها حتى يغلب على ظنها وتتحقق أنه خرج منها، بأن تسمع صوت أو تجد ريح أو تتيقن من الخروج. وكذلك الإنسان إذا أحس لأنه خرج من ذكره شيء لا يخرج حتى يتيقن ويغلب على ظنه، حتى يغلب على ظنه أنه خرج منه، لأن الأصل طهارة. إذا غلب على ظنك أنه خرج منك من ذكرك شيء، لا تخرج وتستنجي وتتوضأ. أما مجرد الشك فلا يترك اليقين وهو الوضوء لأجل الشك، لأجل الشك الذي هو أقل من اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أبي طلق أمي منذ 3 سنوات، تزوجت أمي وتسكن معنا في نفس الحي الذي نعيش فيه، أذهب لرؤيتها في بيت زوجها، ولكن عندما علم أبي أمرني بعدم زيارتها نهائيا، فماذا أفعل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. إذا أمرك أبوك بعدم زيارته فلا تطيعه، لكن مع ذلك عليك أن تتلطف مع والدك، الوالد له حق عظيم، لا تخبره، تزوره ولا تخبره ولا تقول لي زرتها، عليك أن تزورها وتقوم بزيارتها، هذا واجب، هذا واجب. وكون أبيك ينهاك عن المعصية هذا عن الطاعة، هذه معصية، فلا تطع والدك، لكن لا تجابه والدك بالكلام، ترد عليه تقول لا سأزوره، لا، قل سمع لي طاعة يا والدي إن شاء الله سأطيعك إن شاء الله، وأنا أفعل إن شاء الله ما أمر الله به، وهكذا تبرر، ولا تقول لا تركت زيارتها أو ترك زيارتها. المقصود أن عليك أن تزور أمك وتتلطف مع والدك، ولا تقابله بالشدة ولا بالقوة، وتتلطف معه وتدعو له، لأن الوالد حقه عظيم، وأنت تستمر في زيارة أمك. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، هذا يقول: أختي تعرفت على امرأة غير مسلمة وتتحدث معها دائما عن طريق الإنترنت، وهي معجبة جدا بها وبشخصيتها، وأن حلمها أن تلتقي بها، فما حكم ذلك الحب؟
إذا كان هذا من أجل دعوتها إلى الإسلام، تدعوها إلى الإسلام وترجو أنها تسلم، فهذا طيب، تلتقي بها وتدعوها إلى الإسلام وعندها استطاعة. أما إذا كان من أجل حب وليس فيه دعوة، فلا ينبغي لها أن تلتقي بهذه المرأة الكافرة، ولا ينبغي لها أن تقابلها وقد تفتنها، وهذا الإعجاب إعجاب باطل، إعجاب باطل من الشيطان لا وجه له. لكن إذا كان يغلب على ظنها أن تدعوها أو تجتمع مع نساء طيبات أو ترشد ترشدها إلى 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 داعية من الداعيات، تكلم معها وتحدث معها في رواية الإسلام وترجو أنها تسلم، هذا طيب. أما مجرد الالتقاء من أجل الحب فلنصحها أن تلتقي بها وأن تحذر من الالتقاء بالكافرة. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، كما أسأله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأل سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيما عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى يوفق أقواما للخير وييسرهم لليسرى، ويخذل أقواما وييسرهم للعسرى، وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم، هو سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده وما يصلحهم، هو سبحانه وتعالى بالفضل والمنة على عباده يوفق من شاء بخدمته وعبادته وطاعته، فيتنافسون في الخيرات ويسابقون في الأعمال الصالحات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. إن المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح وموفق، الذي يحرص على تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، ويحرص على أن تكون أعماله موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وليس المهم أن تعمل وأن تتعبد، ولكن المهم أن تعمل وتتعبد على وفق شريعة الله وعلى وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس يتعبدون ولكن على غير هدى، ومن ذلك النصارى، بعض طوائف النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، وبعض طوائف الصوفية، وبعض المتعبدين، وبعض الزهاد الذين يتعبدون ولكن على غير بصيرة. فلا ينبغي المسلم أن يصوب أعماله وعباداته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي للمسلم أن يبحث إذا كان طالب علم أو يسأل أهل العلم في كل أمر من أمور عبادته حتى تكون أعماله صحيحة وموافقة لشرع الله. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، رواه الإمام مسلم في صحيح. هذا الحديث الشريف يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام هذا الشهر، وهو شهر الله المحرم، ووظيف الشهر إلى الله بتشريفه وتكريمه، كما أضيف العبد إلى الله العبد الله إضافة المخلوق إلى خالق بتشريف وتكريم، وكما أضاف الناقة ناقة الله، وكما تضاف الكعبة البيت الله، هذه الإضافة للتشريف والتكريم. كذلك الشهر أضيف إلى الله لشرفه، شهر محرم شهر شريف، فهو من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه في جميع الأشهر، ولكن ظلم النفس في المعاصي والبدع في الأشهر الحرم أشد وأغلظ، ولهذا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا الشهر له مزية وله خصوصية، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بقوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. وهذا القول الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم موجه للأمة جميعا، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام فاضل في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر رمضان، وأفضل صيام هذا الشهر هو الشهر المحرم، هو الشهر العاشر، هو اليوم العاشر، أفضل صيام هذا الشهر هو اليوم العاشر من شهر محرم. بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضله وأن صيامه صيام الشهر اليوم العاشر يعدل يكفر ذنوب السنة، وهذا فضل من الله تعالى أو يحسن. والمراد لمن يجتنب الكبائر، من يجتنب الكبائر التي وعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حد في الدنيا، إذا اجتنبها فإن الله يكفر له يكفر عنه ذنوب السنة. ثم إليه اليوم التاسع، فهما يومان فاضلان. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يصومون اليوم العاشر من شهر محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وفي اللفظ الآخر أنه قال: صوموا يوما قبل أو يوما بعده، خاله اليهود، ولكن الحديث فيه كلام هذا. وأصح منه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لا أصوم من التاسع، يعني مع العاشر. فأخذ العلماء من هذا أن أفضل صيام هذا الشهر اليوم العاشر، ثم يليه التاسع، وهو كله فاضل. لو صام الشهر كله أو كثيرا منه فحسن، أو صام الاثنين والخميس من هذا الشهر، أو صام أيام البيض، أو صام يوما وأفطر يوما، أو صام يوما وأفطر يومين، فهو فاضل. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الصيام اليوم العاشر على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصاب يوم قبله ويوم بعده، يصوم ثلاث أيام، وفي هذه المرتبة يكون قد صام ثلاث أيام من الشهر وهو مرغب فيها. المرتبة الثانية أن يصوم التاسع مع العاشر يومان. المرتبة الثالثة أن يقتصر على صيام العاشر، وهذا كان في الاقتصار فيه كراهة لموافقة اليهود، إلا أنه يحصل به صيام هذا الشهر. وكيف تعرف اليوم العاشر؟ بعض الناس ينظر إلى التقويم ويمشي على التقويم، فإذا ذكر في التقويم أن هذا اليوم العاشر أو اليوم التاسع صار، وهذا ليس بصحيح، لأن التقويم ليس عليه معول. التقويم وضع لأجل ضبط أعمال الناس وأوقاتهم وأعمالهم، لكن لا يعول عليه شرعا. المعول شرعا على هذه أمرين: إما إكمال الشهر السابق 30 يوما، أو رؤية الهلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد. هذا العبرة، العبرة بأحد أمرين: إما أن يرى الهلال، مثلا هذا اليوم يوم الخميس هو يوم 30 من شهر الحجة، فإن رؤي البارحة أو ثبت أن أحد رآه، يكون هذا اليوم هو اليوم الأول، ويكون الخميس القادم هو اليوم الثامن، والسبت والجمعة هو اليوم التاسع، والسبت هو اليوم العاشر. أما إذا لم يرى فإنك تعتبر هذا اليوم هو يوم 30، ويكون اليوم التاسع، ويكون اليوم الأول هو يوم الجمعة، ويكون الجمعة الثانية هي الثامن، والتاسع هو يوم السبت، والأحد هو اليوم العاشر. هذا هو الطريق لمعرفة اليوم التاسع واليوم العاشر. وعلى كل حال ينبغي المسلم أن يعتني بالعمل بالسنة، ويسأل عما أشكل عليه، ولا يتعبد لله على العادة كما يفعل بعض الناس، أو اتباع لبعض الناس على غير بصيرة. بل لابد أن يكون عمله في عمل المسلم يكون عن قصد اتباع السنة، عن قصد العمل بالسنة. وما يفعله بعض الناس ويتنقله بعض الشباب في الجوالات من قولهم: صم هذا اليوم هو آخر يوم من السنة، وصم غدا هو أول يوم من السنة، اختم عامك بالصيام وافتتح عامك بالصيام، هذا لا صلح، هذا باطل. هذا صيام آخر يوم من السنة وأول يوم من السنة بهذه النية بدعة بدعة. فأنت آثم بهذا إذا صمت اليوم على أنه آخر يوم من السنة وصمت غدا على أنه يوم من السنة بهذه النية فأنت آثم مبتدع. ولكن تصوم هذا اليوم يوم الخميس لأنه يوم الخميس لا بأس، إذا كان لك عادة تصوم يوم الخميس أو لأنك تصوم لأنه يوم الخميس لا لأنه آخر يوم من العام، هذا لا بأس به. أما أن تصوم من أجل أن تختم عامك بالصيام وتصوم غدا تفتح عامك بالصيام، هذا من البدع التي تبعد من الله ولا تقرب منه. ينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من هذا الأمر، وينبغي للمسلم أن يكون له نية واحتساب والعمل والعمل بالسنة والاقتصاد، العمل في السنة واتباع السنة له فضل وله أجر كبير. بعض الناس مثلا تجد بعض الناس الآن يحبون الخير، تجد بعض الناس يصلي ركعتين مثلا فيصلي ركعتين في خمس دقائق، لكن الركوع السجود يطيله، يجلس السجود ثلاث دقائق أربع دقائق، لكن الركوع والقيام ما ثلاث ثواني أربع ثواني، فالصلاة غير متناسبة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة، ينبغي أن تكون متناسبة، إذا أطلت الركوع والسجود تطيل القيام، هذا هو السنة. أما أنت الصلاة غير متناسبة، الركوع السجود تجلس خمس دقائق والقيام تقرأ الفاتحة تقرأ سورة قصيرة، ما صارت الصلاة متناسبة. ولهذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة كما جاء في الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فركوعه فرفعه من الركوع فسجوده فرفعه من السجود فجلوسه قريبا من السواء، وفي لفظ ما خال القيام والقعود، يعني متقاربة، يعني الركوع طول السجود طول الوقوف بين الركعتين بعد الرفع من الركوع طول الجلوس بين السجدتين كلها متناسبة، ركوعك وسجودك وقيامك بعد الرفع من الركوع وقيامك وقعودك بعد الرفع من السجدة الأولى كلها متناسبة متقاربة، هذا هو السنة. هذا ما عدا القيام والقعود، ما القيام يكون أطول لأن في قراءة الفاتحة والسيرة وكذلك التشهد الأخير يكون أطول، ومع ذلك فإن الصلاة تكون متناسبة، هذا هو السنة. وكل إنسان يعمل السنة ويجتهد في السنة هذا خير له من كونه يتعبد عبادة مخالفة لما يهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد بالسنة ولو كان عمل قليل فإنه يعني تعالى يضاعف الأجور مع الإخلاص والتحري، مع الإخلاص والتحري بالسنة هذا فيه فضل عظيم، ويكون أجره أكثر من أجر المتعبد الذي يتعبد على غير بصيرة أو يتعبد في عبارة مخالف فيها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال المسلم عليه أن يحرص على فعل الخير وأن يحرص على الإخلاص وأن يحرص على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحذر من البدع وأن يجاهد نفسه على الإخلاص وأن يتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عما أشكل عليه ويبحث معه العلم حتى تكون أعماله موافقة للشرع، لا تكون العمل فيه بركة ولو كان قليلا، لكن العمل إذا كان فيه مخالفة ولو كان كثيرا فإن الثمرة قليلة والأجر أقل وقد لا يثاب، لكن إذا كان العمل قليل وموافق للسنة فإن العمل يبارك الله فيه وتكون ثمرته كثيرة وأجره نافع. ولهذا فإن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق الناس بكثرة الصيام والصلاة، ولكن سبقهم بما وقر في قلبه من العمل الصالح والإخلاص والصدق وحقائق الإيمان. إن العمل الصالح مطلوب، العمل الصالح مطلوب، ينبغي الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة من الركوع والسجود من الصيام من الصدقة بر الوالدين صلة الأرحام الإحسان إلى الجيران كلها مطلوبة، لكن على الإنسان أن يحرص على المتابعة والسنة في كل عبادة يتعبد بها لله. وفق الله الجميع يطاعه.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل هناك صيغة شرعية للتهنئة بالعام الجديد؟
التهنئة بالعام الجديد بدعة ليس لها أصل. التهنئة إنما كانت تهنئة في العيدين العيد الفطر وعيد الأضحى، أما التهنئة بالعام الجديد أو التهنئة بيوم الجمعة فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها بسلطان. لأن العام الجديد متى كان أول عام شهر محرم؟ أول شهر محرم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي صدر مسافة عمر، ما كان يعرف أول السنة، كانوا يعرفون العام بالوقائع، مثل وقعت بدر في السنة الأولى، وقعت أحد في السنة الثانية. فلما مضى صدر من خلافة عمر وكثرة الأعمال والوفود وأراد أن يؤرخ، جمع الصحابة استشارة من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الهجرة التي تعتبر حدث عظيم. وقال بعضهم يبدأ التاريخ من رمضان، ثم اتفقوا على أن يكون بدء التاريخ من شهر محرم، قالوا لأنه هو الشهر المحرم الذي يعقب شهر ذي الحجة، وشهر ذي الحجة هو شهر الحج، وبه تمام أركان الإسلام الخمسة، فاتفقوا على أن يكون أول بدء السنة من أول محرم. لكن في زمن أبي بكر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر وفي وصدر بسنة عمر، ما كان يعرف أن أول السنة من شهر محرم. فكيف تهني بشيء يعني اجتهاد عرفون الصحابة اجتهاد، لو اجتهدوا أن يكون أول السنة رمضان صار أول سنة رمضان، أول سنة أن يكون أول السنة مثلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع صار أول سنة ربيع. تهني فالتهنية لابد لها من دليل شرعي، حكم شرعي، فلا تهني، لا ليس لك أن تهني، لا تهني، فإذا هنيت أحد يكون هذا من البدع التي ما أنزل الله بها السلطان، بالتالي في العيدين خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس القفازات في الصلاة لتفادي البرد؟
لا بأس لبس القفازين في سرد الليل وفي الليل البرد، لا حرج في ذلك، لبس القفازين لا حرج فيه ولا محذور فيه، إنما الممنوع من لبس القفازين إنما هو المحرم الذي أحرم بحج أو بعمرة، المرأة لا تلبس قفازين في يديها، وكذلك الرجل لا يلبس قفازين ولا يلبس الشراب في رجليه، هذا محرم، أما غير محرم فلا بأس به. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: أخي كان يقيم الصلوات والنوافل وقيام الليل، وفجأة بدأ يشتكي من أنه لم يستطع الخشوع في الصلاة، وأنه أصبح لا يعرف عدد الركعات في كل صلاة، بعدها ترك الصلاة نهائيا، فذهبت به إلى الشيخ فقرأ عليه فأخبرني أنه مسحور، والآن يرفض أن يقرأ عليه أحد، فهل تركه للصلاة يخرجه من دائرة الإسلام، مع العلم بأنه لم يتركها إلا بعد مرضه؟
إذا كان ترك الصلاة وعقله معه وشعوره معه، لا شك أن هذا معصية عظيمة، لكن هذا ترك من أجل مرض، إذا كان من أجل مرض ليس عنده شعور فيكون معذور في هذه الحالة، يكون معذور في هذه الحالة. أما إذا كان تركها وشعوره معه هذا أمر عظيم، في الصلاة من كبائر الذنوب العظام، لكن هذا مريض كما ذكر السائل أنه مسحور، عليه أن يستعمل الرقية الشرعية ويدعو الله بالشفاء، ويلجأ إلى أهم شيء يدعو إلى الله ويتورع وسؤاله العافية، فالأمر بيد الله، ثم الرقية الشرعية يقي هو ومن في البيت، ويقي الرقاة الشرعية المعروفين بالخير، وأيضا هو يؤمر بأن يرقي نفسه إذا كان يستطيع، ويدعو الله ويسأل الله العافية، ويسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يزيل ما ألم به من ضره.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل مشاهدة القنوات التي تنشر السحر تدخل في من لا تقبل له صلاة 40 يوما؟
مشاهدة القنوات التي تنشر السحر من أمر عظيم، لا شك أن مشاهدتها في خطر على الإنسان، خطر على دينه، وذلك لأن هذه القنوات قد تنشر كلمات كفرية، والذي يتصل بالسحر والقنوات السحرية أحيانا يكتبون كلمات ويقول اقرأ هذه الكلمات، ويقرأ تلك كلمات كفرية، يكون في منادات لأسماء الشياطين وأسماء الجن، فلا يجوز الإنسان أن ينظر إلى هذه القنوات، بل أن يهجرها وأن يحذر منها وأن يسعى في إزالتها وإبطالها بقدر استطاعته، إذا كان في هناك من يستطيع أن يزيلها، إذا كان صاحب هذه القناة مؤمن يخاطب باسم الإيمان ويخوف بالله ويبين لها مضرة هذا الأمر. إذا كان في بلد تحكم في الشيء، كان في هذه البلاد يبلغ ولاة الأمور. إذا كان في بلد يوجد مثلا جماعة أو مركز إسلامي يبلغهم لعلهم يسعون في إزالتها. المقصود أن مشاركة هذا الأمر في خطر على الإنسان، وأقل شيء كونه يقر هذه الأعمال الكفرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عن رافض فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد السؤال، من أتى عن رافض فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه السلام: من أتى عن رافض أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى عن رافض كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يطلع على هذه القنوات ينظر إليها قد يكون مصدق، وقد يتأثر، وقد يتكلم بكلمات الكفر، ويكون مقرهم على هذه الأعمال الكفرية. الواجب الحذر والتحذير، لا يجوز النظر إليها ولا إقرارها، والتحذير منها والسعي في إزالتها بقدر الإمكان.
أحسن عليكم. هذا السؤال يقول: إمام نسي قول سمع الله لمن حمد بعد الرفع من الركوع وقال بدلا منها الله أكبر، فهل يسجد للسهو؟
نعم، يسجد للسهو، لأن قول سمع الله لمن حمده الإمام منفرد واجب من الواجبات عند جمع الحين عند الحنابلة، وعند جمهور العلماء سنة مؤكدة، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. وقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، هذه واجبات عند الحنابلة وجماعة. إذا ترك شيئا منها سهوا يسجد فيه للسهو، وإن كان مع الإمام يتحمله الإمام، إذا كان مأموم وذكر الصلاة من أولها فالإمام يتحملها، وإن كان فاته شيء ركعة أو أكثر فإذا أتى بما فاته من الركوع يسجد فيه، وإن كان ذكر الصلاة من أولها يتحمله على الإمام، وإن كان إمام منفرد يسجد فيه. هذا هو الأفضل، وإن تركها فلا حرج، لأن الصواب أن هذه مستحبات وليست واجبة عند جمع العلم، لكن إذا سجد يكون هو الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أثناء الوضوء وفي الصلاة أحس بخروج ريح ولا أعلم هل هو شك أم يقين، مع أنني أشعر بحركة في الدبر مما يجعلني أعيد الوضوء أكثر من مرة، وهذا يحدث في أغلب صلاتي، فما حكم، وكذلك حكم ريح الريح التي تخرج من القبل، هل تنقض الوضوء؟
في هذا لا شك أن الريح تخرج من القبل تنقض الوضوء، يتحقق أنها تخرج من الدبر، أما القبل ما يأخذ من الريح، الدبر ما يأخذ من الريح، القبل ما يأخذ من الريح، الريح تخرج من الدبر. هذه المرة اللي يظهر أن عندها شيء من الوساوس، فإذا توضأت تحس بأن إذا توضأت تصلي يأخذ منها شيء من الريح. هذا الإحساس إن كان في غلب الظن يغلب على الظن يعني 100% أو 80% أو 90% أنه ريح وأنها متأكدة، نعم انتقض الوضوء. أما إذا كانت إنما شك والأغلب أنه ليس ريح فلا تلتفت إلى الشك، هذا من الشيطان. جاء في الحديث ما معناه أن الشيطان يأتي الإنسان ويأخذ شعرته ويمدها فيحس بأنه كان خلف المريح، فلا يخرج قال النبي فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو ريحا، يسمع صوت وهو ضراب أو ريح وهو فساء، لا بد الحق. قحطان بن وليد في هاتان البينتان صادقتان الفساء والضراب، لا بد يغلب على ظنك 100% أو قريب من 100، وإلا فلا تخرج، لأن الأصل أنك على طهارة، الأصل أنك في الصلاة أنك على طهارة، فلا تترك هذا الأصل وهو اليقين إلا بيقين مماثل، وغلبة الظن مشحقة باليمين. أما إذا كان شك مجرد شك فلا تلغي اليقين لأن الشك، فلا تخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه السائلة عليها أن تتقي الله وأن تحذر من الوساوس، وأن لا تترك وضوءها ولا صلاتها حتى يغلب على ظنها وتتحقق أنه خرج منها، بأن تسمع صوت أو تجد ريح أو تتيقن من الخروج. وكذلك الإنسان إذا أحس لأنه خرج من ذكره شيء لا يخرج حتى يتيقن ويغلب على ظنه، حتى يغلب على ظنه أنه خرج منه، لأن الأصل طهارة، إذا غلب على ظنك أنه خرج منك من ذكرك شيء، لا تخرج وتستنجي وتتوضأ. أما مجرد الشك فلا يترك اليقين وهو الوضوء لأجل الشك، لأجل الشك الذي هو أقل من اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: أبي طلق أمي منذ 3 سنوات، تزوجت أمي وتسكن معنا في نفس الحي الذي نعيش فيه، أذهب لرؤيتها في بيت زوجها، ولكن عندما علم أبي أمرني بعدم زيارتها نهائيا، فماذا أفعل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك أبوك بعدم زيارته فلا تطيعه، لكن مع ذلك حيث تتلطف مع والدك، الوالد له حق عظيم، لا تخبره، تزوره ولا تخبره ولا تقول لي زرتها. عليك أن تزورها وتقوم بزيارتها، هذا واجب، هذا واجب. وكون أبيك ينهاك عن المعصية، هذا عن الطاعة، هذه معصية، فلا تطع والدك. لكن لا تجاب والدك بالكلام، ترد عليه تقول لا سأزوره، لا، قل سمع لي طاعة يا والدي، إن شاء الله سأطيعك إن شاء الله، وأنا أفعل إن شاء الله ما أمر الله به، وهكذا توري، ولا تقول لا تركت زيارتها أو ترك زيارتها. المقصود أن عليك أن تزور أمك وتتلطف مع والدك، ولا تقابله بالشدة ولا بالقوة، وتتلطف معه وتدعو له، لأن الوالد حقه عظيم، وأنت تستمر في زيارة أمك. نعم.
السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، هذا يقول: أختي تعرفت على امرأة غير مسلمة وتتحدث معها دائما عن طريق الإنترنت، وهي معجبة جدا بها وبشخصيتها، وأن حلمها أن تلتقي بها، فما حكم ذلك الحب؟
إذا كان هذا من أجل دعوتها إلى الإسلام، تدعوها إلى الإسلام وترجو أنها تسلم، فهذا طيب، تلتقي بها وتدعوها إلى الإسلام وعندها استطاعة. أما إذا كان من أجل حب وليس فيه دعوة، فلا ينبغي لها أن تلتقي بهذه المرأة الكافرة، ولا ينبغي لها أن تقابلها وقد تفتنها، وهذا الإعجاب إعجاب باطل، إعجاب باطل من الشيطان لا وجه له. لكن إذا كان يغلب على ظنها أن تدعوها أو تجتمع مع نساء طيبات أو ترشد ترشدها إلى 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 داعية من الداعيات، تكلم معها وتحدث معها في رواية الإسلام وترجو أنها تسلم، هذا طيب. أما مجرد الالتقاء من أجل الحب، فننصحها أن تتقي بها وأن تحذر من الالتقاء بالكافرة. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وعلى آله.